بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سر الإخوان في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة الهندية، سائلين الله عز وجل
أن ينفع بها
وأن يجعلنا من يتبع أحسنه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، سمعتم عنوان هذه الكلمة أو المحاضرة إن جاز التعبير، وهو عنوان جدير بأن يتكلم عنه كبار مشايخنا وعلمائنا، ولكن طلب مني الإخوة أن أتكلم فيه بجهد المقل، مع أنني لن أوفيه حقه، وذلك لأهميته وأهمية موضوعه وكثرة المعالم التي لا بد من تناولها لبيان وجوب اتباع سبيل المؤمنين. ولعلي أجمل بعض ما يتعلق بهذا الموضوع تاركا إكماله لمن هو أجدر من مشايخنا وكبار علمائنا. إخوتي في الله، هذا العنوان اتباع سبيل المؤمنين موضوع عظيم، موضوع اشترق فيه الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير، موضوع انقسم فيه الناس إلى مفرطين ومفرطين ووسط، موضوع يسير على من يسره الله عليه، ولكنه عظيم وكبير وثقيل على من حاد عن الطريق الموصل إليه والسبيل الذي يجعلك تصل إليه. سبيل المؤمنين هو الطريق الذي من تمسك به نجا، ومن حاد عنه هلك. إنه الذي نردد ما يتعلق به في كل يوم في صلواتنا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي طريق الذين أنعم الله عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بعيدا عن طريق المفرقين اليهود ومن شابههم وقلدهم من مبتدعة هذه الأمة والمفرطين في جنب الله والمقصرين في حق الله تبارك وتعالى وبين طريق المفرطين النصارى ومن شابههم في أعمالهم كبعض مبتدعة هذه الأمة من المتصوفة وغلاة المبتدعة وعبدة القبور والمتعلقين بالصالحين والأولياء والمجاندين لمنهج أهل السنة والجماعة في أبواب العقيدة كباب الإيمان وأسماء الإيمان والدين والأسماء والصفات والسلوك والعبادة والقدر وغير ذلك من مسائل الدين التي انقسم فيها الناس إلى هذه الأقسام المشار إليها من إفراط أو تفريط أو وسط. إن سبيل المؤمنين هو الذي قال الله فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال هذا سبيل الله وأشار إلى الخط طريق الوسط وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ذلكم السبيل هو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذلكم السبيل هو السبيل الذي بينه الله تبارك وتعالى بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ذلكم السبيل هو الطريق السوي والمنهج القويم الذي أمرنا الله بسلوكه حين قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ذلكم السبيل هو الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذا السبيل هو السبيل الذي أمر الله تعالى بسلوكه حين قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي أوضح الله فيها هذا السبيل وأقام الدليل لمن أراد أن يسير على هذا السبيل القويم وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث التي وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبيل فمنها قوله صلى الله عليه وسلم إن في أكثر خطبه في خطبة الحاجة ألا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال فيه عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال فيه عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ومما جاء فيه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ذلكم السبيل هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. من خلال ما تقدم من النصوص أيها الإخوة أو لعلي أذكر بعض آثار السلف قبل أن أتطرق إلى النقاط التي تستخلص مما تقدم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن بدلها أو طلب الهدى من غيرها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، أو كما قال رحمه الله تعالى. ويقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: عليكم بالعتيق، أي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويقول كثير من السلف، ويقول بعض السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، أو كما قالوا رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة، يعني توسط في اتباع السنة وتمسك بها، خير من اجتهاد في بدعة تبنى على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر نصوص السلف في هذا الباب. أيها الإخوة في الله، من خلال هذه النصوص وما شاكلها من الآيات والأحاديث وآثار السلف، يمكننا أن نستخلص ما يلي: أولا، أن الدين كامل أكمله الله سبحانه وتعالى قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن رام زيادة كمن رام النقصان إن لم يكن أخطر، لأن من يزيد في دين الله ما ليس منه يتهم الشرع بالنقصان، وكأنه يريد أن يستدرك على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله. يقول الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لذا فإن البدع أخطر من المعاصي بأضعاف مضاعفة، لأن أصحابها يفعلونها معتقدين أنها دين يتقربون به إلى الله عز وجل، وهنا مكمن الخطر. الأمر الثاني: أن الطريق السوي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما ذكر تفرق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذه أصح رواية من هم من كان مثل عليه اليوم مثل ما كان عليه اليوم مثل ما كنت عليه اليوم أنا وأصحابي، وإن كان المعنى واضحا حتى في هذا اللفظ. والمقصود أن الذي يجب أن نسير عليه وأن نهتدي به هو الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه الطريق السوي الذي يوصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، به تجتمع الكلمة، وبه ننتصر على الأعداء، وبه نفوق الأمم، وبه نستعيد أمجادنا، وبه ننتصر على أعدائنا، وبه نفوز قبل ذلك كله برضا الله سبحانه وتعالى، وبه يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فالطريق السوي الذي لا وجاد فيه والذي يجب سلوكه هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي لم يترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى قد ذم من جانب هذا الطريق وخالف هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن مصيره إلى البوار والهلاك. وأن سبب الاختلاف إنما هو بعد الناس عن هذا المنهج، فمتى بعد الناس عن منهج الله ووقعوا في الإفراط أو التفريط أصابهم الذل وسلط الله عليهم عدوهم وتفرقت كلمتهم وصاروا لقمة سائغة لأعدائهم لا من قلة عدد ولا عدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فمن حاد عن هذا السبيل وقع في الفرقة والاختلاف وفارق الجماعة ونزع يده من الطاعة واتبع غير سبيل المؤمنين واتبع سبيل المغضوب عليهم أو الضالين، وبعد عن الطريق الذي يوصله إلى مرضاة رب العالمين. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم عن المنهج الذي رسمه لهم الأنبياء الله عز وجل، لأن منهج الأنبياء فيه الحكمة والعقل، فيه الخير كل الخير، والبعد عنه بعد عن كل خير. وأما الذين يرددون الحديث الموضوع اختلاف أمة رحمة، والذي هو موضوع سنة ومتنة وباطل سنة ومتنة، فهؤلاء والعياذ بالله ينطبق عليهم قول القائل: وداوني بالتي كانت هي الداء. متى كان الاختلاف رحمة؟ لم يكن يوم من الأيام الاختلاف رحمة، بل هو نقمة. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. اللهم إلا لو قيل إن المقصود اختلاف التنوع، وهو إذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة يعني صيغ متعددة لأمر واحد، لكن هذا لا يرد عندنا هنا، هذا لا يرد لأنه لا يسمى اختلافا، وإنما الاختلاف الذي هو نقمة الاختلاف في الأصول، الاختلاف في العقيدة، الاختلاف في المنهج، الاختلاف في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بسببه انتشرت البدع وكثرت الاختلافات وكثرت الطرق والجماعات. المعلم الرابع الذي نستخلصه أن الإسلام منهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وجماعة واحد لا واحدة لا جماعة. هذا الأمر قد دندن حوله كثير من الناس، ودافع البعض عن تعدد الجماعات في الأمة الواحدة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا والله هو عين الباطل الذي أدى بالأمة إلى هذا الحال، منذ أن دب الخلاف عندما زرعت الفتنة بين الصحابة، والمسلمون يعانون من هذا، وإن كان كل عصر أسوأ من الذي قبله. ظهرت الجماعات الكثيرة الهزيلة المتناحرة في أكثر أحيانها، وتعددت الفرق، ورفضت الروافض، وتشيعت الشيعة، وخرجت الخوارج، واعتزلت المعتزلة، وتجهمت الجهمية، وتصوفت الصوفية، وتعددت فرق الباطنية، وصار كثير من الأمة شيعا وأحزابا إلا من رحم الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد ذم التفرق، قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول تبارك وتعالى محذرا من سلوك طريق أهل الكتاب الذين اختلفوا في الكتاب: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وإن هذا الأمر، أعني مسألة خطورة تعدد الجماعات الذي بدأ ربما في النصف الأول من القرن الأول من الإسلام، عندما ظهرت الفرق التي أشرت إليها، هو والله بعينه وتدرجت بعدها وكثرت بعدها الاختلافات وتعددت الجماعات، وهذا هو والله بعينه الأمر الذي آل إليه الحال في زماننا هذا. فقد ظهرت جماعات كثيرة يدعي كل منها أنه على الحق وغيره على الباطل، وربما وصل الحال إلى أن تقوم تلك الجماعات بحرب بعضها البعض والنيل من بعضها، وإن كان الكثير منها ربما يتكالب ضد أهل المنهج الحق الذين هم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيستمرون بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم موجودون ولله الحمد والمنة، موجودون في جميع أرجاء العالم الإسلامي. وإن كانت الجماعة القائمة التي تمثلها جماعة وإمام هي الجماعة الموجودة في هذا البلد ولله الحمد والمنة، الذي قام على جمع الكلمة على توحيد الله سبحانه وتعالى، وتكاتف ولاته وعلماؤه على تحقيق التوحيد وعلى إعلاء كلمة الله، فهذه جماعة قائمة لها إمام، وتوجد لها روافد ولله الحمد والمنة في كافة أرجاء العالم الإسلامي. نحن لا ندعي أن هذه الجماعة لا توجد إلا في هذه البلاد، لكن تنبهوا، فإن الكلام الذي أشير إليه كلام يحتاج إلى دقة في الفهم. أقول الطائفة التي تمثلها جماعة وإمام هي الجماعة القائمة في هذا البلد، وهذا لا يمنع من وجود من هم على هذا المنهج في كثير من أنحاء العالم الإسلامي وإن لم تمثلهم جماعة ظاهرة وإمام. فخطورة تعدد الجماعات من أخطر المسائل التي فرقت شمل الأمة، وقد سمعتم النصوص التي تذم التفرق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة: الجماعة مقرونة بالسنة، السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالفرقة، السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقة. لذلك فإن تعدد الجماعات في الساحة الإسلامية اليوم من أخطر الأمور التي أخرت الأمة وجعلتها متفرقة الكلمة، وجعلتها تهون على أعدائها، وجعلت أعدائها يصطادون في الماء العكر مستغلين تفرق بعض هذه الأمة إلى جماعات وأحزاب. فنحن نشاهد اليوم جماعة تهتم بالجانب السياسي وببعض الجوانب الاقتصادية، ولا تهتم بأي شيء خلاف هذا، وجماعة أخرى تهتم بجانب الزهد والعبادة الذي تجاوز حده حتى وصل مرحلة التصوف والمبايعة على بعض الطرق الصوفية المعروفة، وجماعة ثالثة تنهج نهجا خطيرا، نهج الخوارج، تكفر من خالفها من المسلمين، وتكفر الأحكام جزافا بالكفر على كل من يخالفهم، وينهجون منهج الخوارج القدامى، بل هم أعظم من ذلك، حيث يصل البعض إلى الأخذ بتقية الرافضة إضافة إلى سلوكه مسلك الخوارج. وجماعة رابعة تتنازل عن بعض أمور الإسلام لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة، وربما صرح منها من صرح بأنها مستعدة أن تسلك اتباع نظرية ميكاتيلي القائلة بأن الغايات تبرر اتخاذ أي وسيلة يتوصل بها إليها ولو كانت وسيلة محرمة. فأباحوا الغنى والتمثيليات والاختلاط والموسيقى وتجميع الجماعات المختلفة المتناحرة في سبيل الوصول إلى الهدف بدعوى وحدة الصف لا وحدة الرأي، أو بدعوى نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وجماعة أخرى تتنازل عن بعض مسائل الدين من أجل أن يرضى عنها أعداء الإسلام، فتنفصم عرى الإسلام عروة عروة، ويتنازلون عن الكثير من أمور الدين حتى عن الثوابت تزلفا وتقربا إلى الكفرة والملحدين. وهكذا بلغ تعدد الجماعات في هذا العصر أكثر خطورة مما بلغه في العصور السابقة، لأن العصور السابقة معلومة لدى أهل السنة والجماعة، لأن الجماعات في العصور السابقة أمرها واضح لدى أهل السنة والجماعة، والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة، بينما ربما تسمى كثير من الجماعات المختلفة المعاصرة بأسماء ينخدع براقة ينخدع بها كثير من الناس وينضم إلى صفوفهم بسبب التسمية لا غير، مع أن الحقيقة لا تتفق مع الموضوع والمضمون لا يتفق مع العنوان. وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها وأن نسعى جاهدين لعلاجها، وعلاجها سوف نذكره في نقاط مختصرة في نهاية هذه المحاضرة. المعلم أو الأمر الخامس أن الطريق الوحيد لسلوك سبيل المؤمنين واتباع هدي سيد المرسلين إنما يكمن في فهم السلف الصالح، قولا وعملا واعتقادا. ونحن في عصر كثر فيه الاجتهادات وكثر فيه تحميل النصوص مسائل لا يحتملها، تحميل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية معان لا تنطبق عليها ولا تحتملها، الأمر الذي قد يصل إلى حد التحريف والتبديل والتأويل والتعطيل. والله عز وجل أثنى على السابقين الأولين وأمرنا بسلوك سبيلهم كما سمعتم الآيات، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. ويقول تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا بد من اتباع فهم السلف الصالح، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. إنهم الأمة أو إنهم الجيل الذي تلقى الوحي غضا طريا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقلوه إلى من بعدهم بكل صدق وأمانة وإخلاص. ولذلك علق الله عز وجل الفلاح باتباع سبيل المؤمنين، وبين أن الخسران في اتباع غير سبيل المؤمنين، وأن ذلك يورث إلى جهنم وساءت مصيرا. الأمر السادس الذي نستخلصه مما تقدم من النصوص أن كل قرن هو أسوأ من القرن الذي قبله، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع منهج القرون الأولى من جيل الصحابة والتابعين وأتباعهم. قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء وإن كانت قد ظهرت كثير من الفتن في عهدهم، لكنهم كانوا يتصدون بها لها بالتمسك بالسنة وقمع أهل البدع والرد عليهم والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. ولذلك فازوا وقل الاختلاف بينهم، بل وكان هذا الرعيل على الجادة التي من سلكها نجا ومن حاد عنها هلك. والأمر السابع الذي يستخلص مما تقدم أن الطريق واضح لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأراد السبيل، لكن من ابتغى الهدى من غير طريقه والعياذ بالله ولاه الله ما تولى، وهذا أمر خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. فإن الإنسان إذا تعود الأخذ من غير المصادر الشرعية لا تزال تتراكم عليه البدع والخرافات فيستمرئها حتى تعمي قلبه وتصمه عن سماع الحق، ولو جئته بأدلة بعد ذلك أمثال الجبال فإنه لا يفقهها، بل يحال بينه وبينها والعياذ بالله. وبقدر ما يهدم من سنة فإنه يحصل مثلها أو أضعافها من البدع، وبقدر ما يحدث من بدع فإنه يذهب مثلها من السنن. لذلك فإن من لم يأخذ من المصادر الشرعية ويتبع غير سبيل المؤمنين ما يزال.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة الإعلامية، سائلين الله عز وجل
أن ينفعنا
وأن يجعلنا من قومك يعتبر أحسنه. وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، سمعتم عنوان هذه الكلمة أو المحاضرة إنجاز التعبير، وهو عنوان جدير بأن يتكلم عنه كبار مشايخنا وعلمائنا، ولكن طلب مني الإخوة أن أتكلم فيه بجهد المقل، مع أنني لن أوفيه حقه، وذلك لأهميته وأهمية موضوعه وكثرة المعالم التي لا بد من تناولها لبيان وجوب اتباع سبيل المؤمنين. ولعلي أجمل بعض ما يتعلق بهذا الموضوع تاركا إكماله لمن هو أجدر من مشايخنا وكبار علمائنا. إخوتي في الله، هذا العنوان اتباع سبيل المؤمنين موضوع عظيم، موضوع اشترق فيه الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير، موضوع انقسم فيه الناس إلى مفرطين ومفرطين ووسط، موضوع يسير على من يسره الله عليه، ولكنه عظيم وكبير وثقيل على من حاد عن الطريق الموصل إليه والسبيل الذي يجعلك تصل إليه. سبيل المؤمنين هو الطريق الذي من تمسك به نجا، ومن حاد عنه هلك. إنه الذي نردد ما يتعلق به في كل يوم في صلواتنا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي طريق الذين أنعم الله عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا بعيدا عن طريق المفرقين اليهود ومن شابههم وقلدهم من مبتدعة هذه الأمة والمفرقين في جنب الله والمقصرين في حق الله تبارك وتعالى، وبين طريق المفرطين النصارى ومن شابههم في أعمالهم كبعض مبتدعة هذه الأمة من المتصوفة وغلاة المبتدعة وعبدة القبور والمتعلقين بالصالحين والأولياء والمجاندين لمنهج أهل السنة والجماعة في أبواب العقيدة كباب الإيمان وأسماء الإيمان والدين والأسماء والصفات والسلوك والعبادة والقدر وغير ذلك من مسائل الدين التي انقسم فيها الناس إلى هذه الأقسام المشار إليها من إفراط أو تفريط أو وسط. إن سبيل المؤمنين هو الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، وأشار إلى الخط طريق الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ذلكم السبيل هو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذلكم السبيل هو السبيل الذي بينه الله تبارك وتعالى بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ذلكم السبيل هو الطريق السوي والمنهج القويم الذي أمرنا الله بسلوكه حين قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ذلكم السبيل هو الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذا السبيل هو السبيل الذي أمر الله تعالى بسلوكه حين قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي أوضح الله فيها هذا السبيل وأقام الدليل لمن أراد أن يسير على هذا السبيل القويم وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث التي وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبيل فمنها قوله صلى الله عليه وسلم إن في أكثر خطبه في خطبة الحاجة ألا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال فيه عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال فيه عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ومما جاء فيه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ذلكم السبيل هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من خلال ما تقدم من النصوص أيها الإخوة، أو لعلي أذكر بعض آثار السلف قبل أن أتطرق إلى النقاط التي تستخلص مما تقدم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن بدلها أو طلب الهدى من غيرها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، أو كما قال رحمه الله تعالى. ويقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: عليكم بالعتيق، أي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويقول كثير من السلف، ويقول بعض السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، أو كما قالوا رضي الله عنهم. اقتصاد في سنة يعني توسط في اتباع السنة وتمسك بها خير من اجتهاد في بدعة تبنى على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر نصوص السلف في هذا الباب. أيها الإخوة في الله، من خلال هذه النصوص وما شاكلها من الآيات والأحاديث وآثار السلف، يمكننا أن نستخلص ما يلي: أولا، أن الدين كامل أكمله الله سبحانه وتعالى قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن رام زيادة كمن رام النقصان إن لم يكن أخطر، لأن من يزيد في دين الله ما ليس منه يتهم الشرع بالنقصان، وكأنه يريد أن يستدرك على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله. يقول الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لذا فإن البدع أخطر من المعاصي بأضعاف مضاعفة، لأن أصحابها يفعلونها معتقدين أنها دين يتقربون به إلى الله عز وجل، وهنا مكمن الخطر. الأمر الثاني أن الطريق السوي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما ذكر تفرق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذه أصح رواية من: هم من كان مثل عليه اليوم مثل ما كان عليه اليوم مثل ما كنت عليه اليوم أنا وأصحابي. وإن كان المعنى واضحا حتى في هذا اللفظ، والمقصود أن الذي يجب أن نسير عليه وأن نهتدي به هو الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه الطريق السوي الذي يوصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، به تجتمع الكلمة، وبه ننتصر على الأعداء، وبه نفوق الأمم، وبه نستعيد أمجادنا، وبه ننتصر على أعدائنا، وبه نفوز قبل ذلك كله برضا الله سبحانه وتعالى، وبه يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فالطريق السوي الذي لا وجاد فيه والذي يجب سلوكه هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي لم يترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى قد ذم من جانب هذا الطريق وخالف هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن مصيره إلى البوار والهلاك. وأن سبب الاختلاف إنما هو بعد الناس عن هذا المنهج، فمتى بعد الناس عن منهج الله ووقعوا في الإفراط أو التفريط أصابهم الذل، وسلط الله عليهم عدوهم، وتفرقت كلمتهم، وصاروا لقمة سائغة لأعدائهم لا من قلة عدد ولا عدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء الطير. فمن حاد عن هذا السبيل وقع في الفرقة والاختلاف، وفارق الجماعة، ونزع يده من الطاعة، واتبع غير سبيل المؤمنين، واتبع سبيل المغضوب عليهم أو الضالين، وبعد عن الطريق الذي يوصله إلى مرضاة رب العالمين. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم عن المنهج الذي رسمه لهم الأنبياء الله عز وجل، لأن منهج الأنبياء فيه الحكمة والعقل، فيه الخير، كل الخير، والبعد عنه بعد عن كل خير. وأما الذين يرددون الحديث الموضوع اختلاف أمة رحمة، والذي هو موضوع سنة ومتنة وباطل سنة ومتنة، فهؤلاء والعياذ بالله ينطبق عليهم قول القائل: وداوني بالتي كانت هي الداء. متى كان الاختلاف رحمة؟ لم يكن يوم من الأيام الاختلاف رحمة، بل هو نقمة. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. اللهم إلا لو قيل إن المقصود اختلاف التنوع، وهو إذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة يعني صيغ متعددة لأمر واحد، لكن هذا لا يرد عندنا هنا، هذا لا يرد لأنه لا يسمى اختلافا، وإنما الاختلاف الذي هو نقمة الاختلاف في الأصول، الاختلاف في العقيدة، الاختلاف في المنهج، الاختلاف في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بسببه انتشرت البدع وكثرت الاختلافات وكثرت الطرق والجماعات. المعلم الرابع الذي نستخلصه أن الإسلام منهج واحد لا منائج، وطريق واحد لا طرق، وجماعة واحدة لا جماعة. هذا الأمر قد دندن حوله كثير من الناس، ودافع البعض عن تعدد الجماعات في الأمة الواحدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا والله هو عين الباطل الذي أدى بالأمة إلى هذا الحال. منذ أن دب الخلاف، عندما زرعت الفتنة بين الصحابة والمسلمون يعانون من هذا، وإن كان كل عصر أسوأ من الذي قبله، ظهرت الجماعات الكثيرة الهزيلة المتناحرة في أكثر أحيانها، وتعددت الفرق ورفضت الروافض وتشيعت الشيعة وخرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة وتجهمت الجهمية وتصوفت الصوفية وتعددت فرق الباطنية، وصار كثير من الأمة شيعا وأحزابا إلا من رحم الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد ذم التفرق، قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول تبارك وتعالى محذرا من سلوك طريق أهل الكتاب الذين اختلفوا في الكتاب: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وإن هذا الأمر، أعني مسألة خطورة تعدد الجماعات الذي بدأ ربما في النصف الأول من القرن الأول من الإسلام، عندما ظهرت الفرق التي أشرت إليها، هو والله بعينه وتدرجت بعدها وكثرت بعدها الاختلافات وتعددت الجماعات، وهذا هو والله بعينه الأمر الذي آل إليه الحال في زماننا هذا. فقد ظهرت جماعات كثيرة يدعي كل منها أنه على الحق وغيره على الباطل، وربما وصل الحال إلى أن تقوم تلك الجماعات بحرب بعضها البعض والنيل من بعضها، وإن كان الكثير منها ربما يتكالب ضد أهل المنهج الحق الذين هم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيستمرون بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم موجودون ولله الحمد والمنة، موجودون في جميع أرجاء العالم الإسلامي. وإن كانت الجماعة القائمة التي تمثلها جماعة وإمام هي الجماعة الموجودة في هذا البلد ولله الحمد والمنة، الذي قام على جمع الكلمة على توحيد الله سبحانه وتعالى، وتكاتف ولاته وعلماؤه على تحقيق التوحيد وعلى إعلاء كلمة الله، فهذه جماعة قائمة لها إمام، وتوجد لها روافد ولله الحمد والمنة في كافة أرجاء العالم الإسلامي. نحن لا ندعي أن هذه الجماعة لا توجد إلا في هذه البلاد، لكن تنبهوا، فإن الكلام الذي أشير إليه كلام يحتاج إلى دقة في الفهم. أقول الطائفة التي تمثلها جماعة وإمام هي الجماعة القائمة في هذا البلد، وهذا لا يمنع من وجود من هم على هذا المنهج في كثير من أنحاء العالم الإسلامي وإن لم تمثلهم جماعة ظاهرة وإمام. فخطورة تعدد الجماعات من أخطر المسائل التي فرقت شمل الأمة، وقد سمعتم النصوص التي تذم التفرق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة: الجماعة مقرونة بالسنة، السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالفرقة، السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة، والبدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقة. لذلك فإن تعدد الجماعات في الساحة الإسلامية اليوم من أخطر الأمور التي أخرت الأمة وجعلتها متفرقة الكلمة، وجعلتها تهون على أعدائها، وجعلت أعداءها يصطادون في الماء العكر مستغلين تفرق بعض هذه الأمة إلى جماعات وأحزاب. فنحن نشاهد اليوم جماعة تهتم بالجانب السياسي وببعض الجوانب الاقتصادية، ولا تهتم بأي شيء خلاف هذا، وجماعة أخرى تهتم بجانب الزهد والعبادة الذي تجاوز حده حتى وصل مرحلة التصوف والمبايعة على بعض الطرق الصوفية المعروفة، وجماعة ثالثة تنهج نهجا خطيرا، نهج الخوارج، تكفر من خالفها من المسلمين وتفسر الأحكام جزافا بالكفر على كل من يخالفهم، وينهجون منهج الخوارج القدامى، بل هم أعظم من ذلك، حيث يصل البعض إلى الأخذ بتقية الرافضة إضافة إلى سلوكه مسلك الخوارج. وجماعة رابعة تتنازل عن بعض أمور الإسلام لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة، وربما صرح منها من صرح بأنها مستعدة أن تسلك اتباع نظرية ميكافيلي القائلة بأن الغايات تبرر اتخاذ أي وسيلة يتوصل بها إليها ولو كانت وسيلة محرمة. فأباح الغنى والتمثيليات والاختلاط والموسيقى وتجميع الجماعات المختلفة المتناحرة في سبيل الوصول إلى الهدف بدعوى وحدة الصف لا وحدة الرأي، أو بدعوى نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وجماعة أخرى تتنازل عن بعض مسائل الدين من أجل أن يرضى عنها أعداء الإسلام، فتنفصم عرى الإسلام عروة عروة، ويتنازلون عن الكثير من أمور الدين حتى عن الثوابت تزلفا وتقربا إلى الكفرة والملحدين. وهكذا بلغ تعدد الجماعات في هذا العصر أكثر خطورة مما بلغه في العصور السابقة، لأن العصور السابقة معلومة لدى أهل السنة والجماعة، لأن الجماعات في العصور السابقة أمرها واضح لدى أهل السنة والجماعة، والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة، بينما ربما تسمى كثير من الجماعات المختلفة المعاصرة بأسماء ينخدع براقة ينخدع بها كثير من الناس وينضم إلى صفوفهم بسبب التسمية لا غير، مع أن الحقيقة لا تتفق مع الموضوع والمضمون لا يتفق مع العنوان. وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها وأن نسعى جاهدين لعلاجها، وعلاجها سوف نذكره في نقاط مختصرة في نهاية هذه المحاضرة. المعلم أو الأمر الخامس أن الطريق الوحيد لسلوك سبيل المؤمنين واتباع هدي سيد المرسلين إنما يكمن في فهم السلف الصالح، قولا وعملا واعتقادا. ونحن في عصر كثر فيه الاجتهادات وكثر فيه تحميل النصوص مسائل لا يحتملها، تحميل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية معان لا تنطبق عليها ولا تحتملها، الأمر الذي قد يصل إلى حد التحريف والتبديل والتأويل والتعطيل. والله عز وجل أثنى على السابقين الأولين وأمرنا بسلوك سبيلهم كما سمعتم الآيات، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. ويقول تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا بد من اتباع فهم السلف الصالح، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. إنهم الأمة أو إنهم الجيل الذي تلقى الوحي غضا طريا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقلوه إلى من بعدهم بكل صدق وأمانة وإخلاص. ولذلك علق الله عز وجل الفلاح باتباع سبيل المؤمنين، وبين أن الخسران في اتباع غير سبيل المؤمنين، وأن ذلك يورث إلى جهنم وساءت مصيرا. الأمر السادس الذي نستخلصه مما تقدم من النصوص أن كل قرن هو أسوأ من القرن الذي قبله، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع منهج القرون الأولى من جيل الصحابة والتابعين وأتباعهم. قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء وإن كانت قد ظهرت كثير من الفتن في عهدهم، لكنهم كانوا يتصدون بها لها بالتمسك بالسنة وقمع أهل البدع والرد عليهم والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. ولذلك فازوا وقل الاختلاف بينهم، بل وكان هذا الرعيل على الجادة التي من سلكها نجا ومن حاد عنها هلك. والأمر السابع الذي يستخلص مما تقدم أن الطريق واضح لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأراد السبيل، لكن من ابتغى الهدى من غير طريقه والعياذ بالله ولاه الله ما تولى، وهذا أمر خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. فإن الإنسان إذا تعود الأخذ من غير المصادر الشرعية لا تزال تتراكم عليه البدع والخرافات فيستمرئها حتى تعمي قلبه وتصمه عن سماع الحق. ولو جئته بأدلة بعد ذلك أمثال الجبال فإنه لا يفقهها، بل يحال بينه وبينها والعياذ بالله. وبقدر ما يهدم من سنة فإنه يحصل مثلها أو أضعافها من البدع، وبقدر ما يحدث من بدع فإنه يذهب مثلها من السنن. لذلك فإن من لم يأخذ من المصادر الشرعية ويتبع غير سبيل المؤمنين ما يزال.
أخي الكريم، من فضلك تقلب الشريط.